أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن دفعنا الاعتراضات التي ترد على الدليل الأول، دخلنا في الاعتراض الثاني، أو دخلنا في الدليل الثاني. الدليل الثاني هو الاستدلال بالأولوية، ذكرنا اعتراضا عليه من قبل السيد البروجردي، لكننا دفعنا ظاهرا هذا الاعتراض. الآن نذكر اعتراض آخر، وحاصل هذا الاعتراض هو أن الأولوية هي أساسا ليست واضحة في المقام، أن دعوة الأولوية العرفية في محل الكلام ليست واضحة، باعتبار أن العرف وإن كان يفهم، أو على تقدير أن يفهم، أن الخمسة من الضرائب المالية، لكنه أيضا يفهم أن الضرائب المالية لها ملاكات وموجبات تقتضي تشريعها، وقد تكون هذه الملاكات والموجبات تختص ببعض الأموال دون البعض الآخر، كما قد نلاحظه في الضرائب التي تفرض من قبل المشرع الوضعي، فإنه قد يفرض ضريبة على نوع معين من الأموال باعتبار أن المصلحة والملاك موجود في فرض ضريبة في نوع معين من الأموال، لا على كل ما يدخل الإنسان من أموال. هذا أيضا العرف يدركه ويشاهده ويحس به ويشعر به، ولعل ما نحن فيه من هذا القبيل، لعل العرف يحتمل أن ما نحن فيه من هذا القبيل، لعل أن كثرة الأموال التي تتحصل نتيجة ماذا؟ بأرباح المكاسب ووفرتها وكونها أموال كبيرة جدا، لعل هذا له دخل، يعني حجم الأموال في أرباح المكاسب لعل له دخل في ماذا؟ في تشريع الضريبة فيه. مع هذا الاحتمال، ولو كان على مستوى الاحتمال، التعدي والأولوية لا تكون واضحة أصلا. لا يحتمل العرف أن أرباح المكاسب باعتبار حجمها وكثرتها ومردودها على بيت المال يكون أكبر، لعله هذا يكون موجب لتخصيص الخمس والضريبة المالية بخصوص هذه الأموال، ولا تفرض هذه الضريبة على كل ما دخل الإنسان من ملك ولو لم يكن عن طريق الاكتساب ونحوه. على كل حال، هذه احتمالات قائمة، الجزم بعدمها صعب جدا، وعليه فالأولوية لا تكون واضحة. بعبارة أكثر وضوح، أن الأولوية إنما نسلمها عندما نعرف أن الملاك في تشريع هذه الضريبة هو دخول مال في ملك الإنسان، صيرورة المال ملكا للإنسان، هذا هو الملاك. ملاك تشريع هذه الضريبة هو صيرورة المال ملكا للإنسان، فيقال حينئذ مثلا بأنه أي فرق بين المال الذي يدخل للإنسان ويصير ملكه عن طريق التكسب عن المال الذي يصير ملكه عن طريق الهدايا المجانية وأمثالها، أي فرق بينهما؟ بل هذا مثلا أولى بفرض الضريبة من الأموال المكتسبة، لكن الجازم بأن هذا هو الملاك ليس واضحا، احتمال أن تكون هناك عناصر أخرى تكون مؤثرة في ماذا؟ مؤثرة في تشريع هذه الضريبة. احتمال أن لا يكون دخول المال في ملك الإنسان وحده هو الملاك في تشريع هذه الضريبة، يكفي لعدم الجزم وعدم وضوح هذه الأولوية العرفية. حتى العرف إذا التفت إلى هذه الجهة، لا يلزم حينئذ بأن الخمسة إذا فرض في أرباح المكاسب لابد أن يكون ثابتا في ماذا؟ في الفوائد المجانية، بحيث يستظهر من الدليل الدال على وجوب الخمس في أرباح المكاسب أن نفس الدليل يكون ظاهر في وجوب الخمس في الهدايا والفوائد المجانية. هذا المطلب ليس واضحا باعتبار النكات التي ذكرناها. ومن هنا قد تستبدل الأولوية بالتعدي العادي بلا أولوية، يعني تحدث الأولوية ويستدل حينئذ بإلغاء الخصوصية، بما يسمى بإلغاء الخصوصية. لا نتعدى بالأولوية، لكن نتعدى بماذا؟ بإلغاء خصوصية أرباح المكاسب، لأن يقول أن الدليل وإن دل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب، لكن نلغي خصوصية ماذا؟ أرباح المكاسب، ونتعدى إلى الفوائد المجانية بإلغاء الخصوصية. واضح كما ذكر في لساني أو في كلمات بعضهم. هذا أيضا هذا مبني في الحقيقة على ما قلناه من 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 من, من الجازم بأن ملاك وأن الملاك في تشريع هذه الضريبة هو ما قلناه من صيرورة المال ملك الإنسان. الملاك هو دخول المال في ملك الإنسان. إذا كان هذا هو الملاك، حينئذ قد يكون التعدي واضح باعتبار أي فرق بين الفوائد المكتسبة وبين الفوائد المجانية. كل منهما يصير ملكا شنو؟ للإنسان، ويدخل في ملك الإنسان، فأي فرق بينهما؟ فإذا ثبت الخمس في أرباح المكاسب بهذا الملاك بهذا الاعتبار، حينئذ يمكن إلغاء الخصوصية والتعدي المن إلى الفوائد المجانية. لكنه كما قلنا كما أشرنا أن هذه الدعوة إذا ادعيت على نحو الجزم فعودتها على مدعيها. لا يمكن أن نجزم بأن السر والملاك في تشريع الخمس في أرباح المكاسب هو مجرد ماذا؟ كونها ملك للإنسان وأنها دخلت في ملكه، حتى نتعدى إلى سائر ما يدخل في ملك الإنسان، وإن لم يكن عن طريق الاكتساب. وإن ادعيت كاحتمال ظني، يعني نظن أن الملاك هو هذا، واضح أن الظن لا يغني عن الحق شيئا من الحق شيئا، ولا يمكن التعويل على مثل ذلك. هذه هي المناقشة للدليل الثاني. هذا ما يمكن أو ما يستفاد من كلماتهم من الاستدلال به على القول الأول، وهو ياهو، وهو أن الخمسة ثابت في مطلق الفائدة ولا يختص بأرباح المكاسب. الآن ننتقل إلى أدلة القول الآخر، وهو القول بماذا؟ بأن الخمس مختص بماذا؟ بأرباح المكاسب. طبعا احنا ذكرنا أدلة القول الأول، وذكرنا الاعتراضات الواردة من أصحاب القول الآخر على أدلة القول الأول، ومثلا أجبنا عليها كما تقدم سابقا. الآن ندخل أن أصحاب القول الآخر ما هي أدلتهم على اختصاص الخمس بأرباح المكاسب. يمكن أن يقال يمكن أن يستدل لهذا القول الآخر بأدلة. الدليل الأول الإجماع، قيل بأن الإجماع أحد أدلة هذا القول، حيث ادعي الإجماع على أن الخمس واجب في خصوص أرباح المكاسب. والظاهر أن هذا الإجماع مستفاد من الكلمات التي تم نقلها سابقا، كلمات الشيخ الطوسي والشيخ المفيد، والكلمات التي تقدم نقلها سابقا، حيث أنهم ذكروا بأن الخمس واجب في أرباح المكاسب من الزراعات والصناعات والتجارات وأمثالها. تصريح بالإجماع أنا لم أعثر عليه بشكل صريح وواضح، بشكل واضح وصريح، يعني تصريح بالإجماع على اختصاص الموضوع بأرباح المكاسب. نعم، الموجود في كلماتهم كما قرأنا سابقا هو إثبات وجود الخمس في أرباح شنو المكاسب، هذا موجود كما قرأنا العبارات سابقا. لكن هل هذا يكفي وحده؟ واضح لأن ننسب إليهم الاختصاص واختيار هذا القول، واضح أو لا؟ طرحنا هذا سابقا وقلنا أن بعضهم استشكل في هذه الاستفادة، قال لا يستفاد من كلماتهم إلا وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وهذا لا يعني الاختصاص كما هو واضح، لا يعني الاختصاص. ذكروها من باب ماذا كما ذكر في كلماتهم؟ ذكروها من باب أنه هي الأموال الشائعة والمتداولة بين الناس، واضح. ذكروها كما ذكر أيضا باعتبار أنها هي الفرد الأخفى الذي ينبغي التنبيه عليه، وإلا شمول الخمس للفوائد المجانية أمر شنو واضح، لأن صدق العناوين المأخوذة في الأدلة على الفوائد المجانية أولى من صدقه على أرباح المكاسب، فيكون ذكرهم أي العلماء لأرباح المكاسب يدخل في باب التنبيه على الفرد أخفى من ناحية الحكم. فإذا لا يكون ذكرهم لأرباح المكاسب لإيجاب الخمس في أرباح المكاسب لا يكون دليلا على الاختصاص، لا يكون دليلا على نفي الوجوب في غير أرباح المكاسب. إذا لا نستفيد من كلماتهم مو الإجماع فقط، حتى ذهاب هؤلاء إلى القول الثالث لا نستفيده من كلماتهم. هذه المناقشة نحن دفعناها سابقا، قلنا أن هذا خلاف الإنصاف، والسر في ذلك ما قلناه من أن الظاهر من كلمات هؤلاء العلماء الأعلام هو أنهم في مقام الشمس من التحديد وبيان الموضوع، هو في مقام التحديد، هو في كتاب فقهي يريد يبين موضوع الخمس، ماذا يجب الخمس، شنو هو الخمس، شنو أدلته، شنو موضوعه. ظاهر الكلمات أنهم في مقام التحديد وبيان الموضوع، فعندما يقتصر على ذكر أرباح المكاسب يفهم من ذلك أنه لا يرى أن الموضوع يشمل ماذا غير أرباح المكاسب. افتراض أنهم ذكروه من باب المثال، من باب شيوع أرباح المكاسب وتداولها بين الناس، من باب التنبيه على الفرد الأخفى، الظاهر أن هذه احتمالات موجودة وقائمة ولا يمكن إنكارها، لكنها لا تنهض أمام ظهور كلماتهم في أنها في مقام الشنو التحديد. ومن الواضح أن كونهم في مقام التحديد ينبغي ماذا أن ينبهوا على ما هو الموضوع، ولو كان الأفراد التي يذكرونها أفراد واضحة الدخول، واضح، ولو كانت الأفراد ليست متداولة، لأنه في مقام بيان ما هو الموضوع فينبغي أن يذكر ما هو الموضوع، لا أن يقتصر على ذكر أرباح المكاسب. الإنصاف أن كلمات هؤلاء الذين ذكروا أرباح المكاسب فقط واقتصروا عليها لا يبعد أنها ظاهرة في اختيارهم لهذا القول واختصاص الموضوع بحسب رأيهم بأرباح المكاسب. لكنه نحن قلنا سابقا أن هذا صحيح، لكنه لا يعني وجود إجماع على ماذا؟ على القول الثالث، لا يعني وجود إجماع حجة واضح يمكن الاستناد إليه في تخصيص المطلقات السابقة ورفع اليد عن الروايات السابقة أن نستند إلى هذا الإجماع لفعل ذلك ولرفع اليد عن الأدلة السابقة، لا يوجد إجماع بهذا الشكل، بل نحن شككنا حتى في وجود شهرة، حتى في وجود شهرة على ماذا؟ على القول الثالث على الاختصاص بأرباح المكاسب، قلنا الشهرة أيضا ليست واضحة بذاك الشكل بذاك الوضوح الكذا، فضلا عن هذا عن الإجماع، فإنصاف أن تحقق الإجماع في المقام صعب جدا، بل قلنا كما أشرنا لأن الشهرة أيضا قد يشكك فيها، الإجماع التشكيك به جدا واضح مع الكلمات التي نقلناها سابقا، الإجماع لا يكون واضحا حينئذ حتى نستند إليه في رفع اليد عن مقتضى الأدلة شنو السابقة. يضاف إلى ذلك أن الإجماع لو سلمنا وجوده وتحقق صوره فهو إجماع مدركي، هو إجماع مدركي مستندا إلى الأدلة السابقة التي ذكرت فيها أرباح التجارات والضياع والتاجر. أنا أولك تقدم السابقة لتدخل في أرباح شنو؟ في أرباح المكاسب، الصانع بيده والخياط والنجار، هذه العناوين كلها هذه استندوا إليها في إثبات ماذا؟ في إثبات وجوب الخمس في خصوص أرباح المكاسب. هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، واضح، حجة يمكن الاستناد إليه في تخصيص المطلقات السابقة ورفع اليد عن الأدلة السابقة، وإنما هو إجماع مدركي مستندهم فيه الروايات، وهذه الروايات هي التي وصلت شنو إلينا، واضح. فعلينا أن نحاكم هذه الروايات ونستنطق هذه الروايات لنرى أنها هل تدل على الاختصاص أو لا تدل على من؟ على الاختصاص. بل ذكروا في محله أن احتمال المدركية، أن احتمال أن يكون الإجماع مستند إلى مدرك واضح واصل إلينا، هذا يسلب الحجية عن مثل ذلك الإجماع. ولا إشكال أننا في المقام نحتمل أن هذا الإجماع أو أن المجمعين إذا تم الإجماع استندوا فيما ذهبوا إلى علما إلى هذه الروايات. ولعل يعني يعيد ذلك هو أن تعبيراتهم مأخوذا من قلوا ياي من الروايات، تعبيراتهم بالزراعات والصناعات وأمثال هذه العبارات تشير إلى أنهم أخذوا هذا الرأي من الروايات. هذا يؤيد احتمال أن الإجماع إجماع مدركي، وحينئذ لا يكون حجة في محل الكلام، فلا يصلح برفع اليد به عن ماذا؟ عن المطلقات والأدلة السابقة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على القول الآخر، الدليل الثاني على القول الآخر هو يبدو أن أول من يعني يبدو حسب المراجعة أول من أشار إليه صاحب السرائر الشيخ الحلي في السرائر، عبارته هذه في السرائر، قال ولو كان صحيحا، ومقصود لو كان اسم كان هو القول الأول، يعني وجوب الخمس في مطلق الشنو الفائدة، قال ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا. نقول لو كان هذا القول صحيح لوصل إلينا ولنعكس علينا. اختار هذا الدليل يعني استدل بهذا الدليل تبعا له أو لا الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه، وغير ابن إدريس والفقيه الهمداني أيضا استدلوا بهذا الدليل. وحاصل هذا الدليل هو أن الهبة والهدية والميراث مما تدخل في الفوائد الشنو المجانية غير المكتسبة هو أمر عام البلواء الذي يبتلي به معظم الناس، خصوصا الميراث، خصوصا الميراث يبتلي به معظم الناس وفي جميع الأزمنة. فلو كان يجب فيها الخمس نشاع وذاع، وأصبح من الواضحات فتوى وعملا، مو فقط يكون من الواضحات على مستوى العمل، لا حتى على مستوى الفتاوى يجب أن يكون ماذا؟ من الأمور الواضحة. وحيث أنه ليس كذلك، ليس واضحا فتوى لوجود الخلاف كما أشرنا كما هو واضح، بل ادعي بأن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب الخمس فيها، ولذا أنكروا على الحلبي أبي الصلاح الحلبي ذهاب إلى وجوب الخمس في هذه الأمور. إذن وجوب الخمس في هذه الثلاثة قطعا ليس من الأمور الواضحة فتوى، كما أنه ليس من الأمور الواضحة عملا، يعني ليست هناك سيرة من قبل المتشرعة على ماذا؟ على وجوب الخمس، على دفع الخمس في هذه الشنو في هذه الأمور. بخلاف أرباح المكاسب فإن وجوب الخمس فيها من الواضحات فتوى وشنو وعملا. فلو كانت يجب فيها الخمس لصارت حالة حال أرباح المكاسب، ولو وصل وكان أمرا واضحا وبينا وحيث أنه ليس كذلك فنستظهر من ذلك ماذا؟ أنها ليست شنو؟ ليست واجبة، يعني لا يجب فيها الخمس وهو المطلوب. هذا الدليل، هذا الجرى يعني الذي يريد يقصده ابن إدريس هو هذا. هذا الدليل الملاحظة بيتكون بهالشكل، أنه إحنا هذا عدم الوضوح وعدم الشيوع وين يدعى؟ في أي زمان يدعى؟ هذا اللي يأخذ مسلم في هذا الدليل، وهو شنو؟ عدم وضوح وعدم شيوع وجوب الخمس في الفوائد المجانية فتوى وعملا في أي زمان هذا؟ ها؟ زمان شنو؟ زمان. هذا الوضوح في أي زمان؟ في زمان الشيخ ابن إدريس يعني؟ في زماننا يعني؟ أو لا يدعى عدم الوضوح في زمان النصوص، في زمان الأئمة عليهم السلام؟ إذا ادعي هذا عدم الوضوح وعدم الشيوع في زماننا، في زمان الشيخ ابن إدريس يعني، في زماننا احنا بعد في فترة الغيبة، في زماننا إذا ادعي عدم الوضوح هذا ما يكون دليل على شيء، يعني لا يمكن بعبارة أكثر يعني بعبارة صريحة، هو أنه لا ينحصر تفسير عدم الوضوح وعدم الشيوع بعدم وجوب الخمس شنو في هذه الأمور، ما ينحصر تفسير بذلك. لوجود تفسير آخر وتبرير آخر لعدم الوضوح هذا وعدم الشيوع هذا، وهو تفسير مقبول جدا، وهو أنه هذا تحقق باعتبار ذهاب الأكثر السائد ما قلنا المشهور إلى ماذا؟ إلى هذا الرأي، إلى عدم وجوب الخمس في هذه الأمور، يعني عدم وجوب عدم اختصاص الخمس بأرباح الشنو المكاسب. وهذا إذا كان شهرة مو شهرة بأكثر ذهب إلى ذلك، وهذا قد يكون يحقق عدم وضوح وعدم شيوع دفع الخمس ووجوب الخمس في ماذا؟ في الفوائد المجانية. لكن هذا لا يعني إلا وجود فتاوى تدل على ماذا؟ تدل على عدم وجوب الخمس في هذه الأمور. فتوى عالم واحد في بعض الأحيان، عالم واحد، فتوى عالم واحد إذا كانت مرجعية عامة واستمرت لسنين طويلة كالشيخ الطوسي وغيره، فتوى عالم واحد هي تخلق سيرة عند شنو؟ عند المتشرعة، هو العمل بتلك الفتوى. فإذا كان مثل الشيخ الطوسي فرضا يفتي بماذا؟ بعدم وجوب الخمس في هذه الأمور، فهذا يشكل عدم وضوح عند المتشرعة فتوى وعدم وضوح شنو؟ عملا. لا عملا هم يدفعون الخمس في هذه الأمور، ولا هناك فتوى واضحة عندهم على عدم وجوب الخمس في هذه الأمور. فإذا ما ظنك إذا كان هذا هو رأي كثير من العلماء، رأي أفرض الأكثر من الشنو من العلماء، يمكن أن يكون عدم الوضوح المدعى وعدم الشيوع المدعى يفسر بهذا التفسير، لا ينحصر تفسيره بماذا؟ بعدم الوجوب وعدم وجوب الخمس في هذه الأمور، حتى نقول أن هذا عدم الوضوح يكشف لنا عن عدم الشنو؟ عدم الوجوب. وأن هذا الدعي أن هذا موجود عدم الوضوح في زمان الأئمة عليهم السلام، في زمان صدور الناس، فهذا عدم الوضوح أيضا له تفسير آخر غير مسألة عدم الوجوب وعدم تشريع الخمس في هذه الأمور. تفسيره هو هذا، هو أن أساسا هو الخمس كان مبني على السرية وعلى التكتم وعلى ما يشبه التقية وأمثال هذه الأمور. أساس تشريع الخمس لم يكن واضحا في زمان الأئمة المتقدمين، كما قلنا كانوا تعمدوا إهماله، تعمدوا عدم إذاعته وعدم شيوعه، وبدأ الأئمة المتأخرون في ماذا؟ في تشريعها بشكل تدريجي، إلى أن انتهت النوبة إلى الأئمة المتأخرين جدا فأشاعوه بين الناس. في زمان الأئمة يمكن أن يكون عدم وضوحها بهذا الاعتبار، لاعتبار أنه ليس حال الأحكام الشرعية الأخرى. الأحكام الشرعية الأخرى بينت من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر بيانها وتوضيحها وتحديدها من قبل باقي الأئمة الآخرون إلى آخره. بينما هذا ليس كذلك، هذا في بداية أمر كان مبني على السرية والتكتم والتقية، وهذا بين بشكل ماذا؟ بشكل تدريجي. ففي زمان النصوص لعل عدم الوضوح أيضا يكون ناشئ من ماذا؟ ناشئ من هذه القضية، ولا ينحصر كما قلنا تفسيره بما ذكر من عدم تشريع الخمس في هذه الموارد. وهذا مطلب سيال يأتي في كل سيرة متشرعة يستدل بها، سيرة المتشرعة التي يستدل بها في جملة من الموارد إنما تكون كاشفة عن الدليل عندما لا يكون لها تفسير آخر مقبول. وهذا عندما لا يكون لها تفسير آخر مقبول، عندما نستطيع أن نفسر سيرة من قبل المتشرعة بتفسير من هذا القبيل، سيرة ناشئة من فتاوى الفقهاء، هذه لا تكون حجة، بمعنى أنها لا تكشف عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن الشنو؟ عن العلة. إنما تكشف السيرة كشف المعلول عن العلة عن الدليل الشرعي عندما تكون معلولة للدليل الشرعي، وهذا عندما تكون ناشئة من ماذا؟ من الدليل الشرعي. أما إذا كان يحتمل أو نعلم بأنها ناشئة من فتاوى الفقهاء مثل هذه السيرة لا تكون ماذا؟ لا تكون حجة، وإنما فتاوى الفقهاء تبقى. هذا بالنسبة إلى الدليل شنو الثاني. بعد ذلك ندخل في الدليل الثالث إن شاء الله تعالى. يوم أربعاء نتكلم قليلا في بعض ما يهمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك حديث معروف ومشهور مستفيض، المستفيض نقلا عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا أن من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. التطبيق الواضح لهذه المقولة، التطبيق الواضح، هم علماؤنا الأعلام رضوان الله عليهم، علماؤنا الأعلام، تطبيق جدا واضح. لا أحد ينكر الهيبة والعز التي هم فيها، ولا يمكن أن نفسر هذا العز والهيبة التي هم عليها بالعلم وحده. لا، القضية مو فقط علم، علم موجود عند غيرهم أيضا، لكن لا يملكون هذا العز وهذه الهيبة وهذه السلطة على النفوس، لا على أبدان الناس، على نفوس الناس وعقول الناس. هذا ليس ناشئا من العلم وحده، وإنما هو ناشئ مما أشارت إليه الرواية الشريفة من أنهم خرجوا من ذل معصية الله إلى عز طاعته، فصارت لهم هذه الهيبة. السيرة الذاتية لعلمان الأعلام هواية تنفعنا إحنا في سلوكنا وفي عملنا وفي اقتدائنا بهم في تصحيح مسارنا. نطالع سيرة علمانا وفقهائنا رضوان الله عليهم حتى نقتدي بهم ونجعلهم قدوة ونموذج نقتدي به في سلوكنا. أنا أذكر قضية بالنسبة إلى كون أحد علمانا مصداق لهذه القضية، الشيخ الكبير الشيخ شيخ جعفر كاشف غطاء رضوان الله عليه. وشيخ جعفر شنو شيخ جعفر؟ شيخ جعفر ابن فلاح، يعني سموه أبوه المباشر أبدا أقول، لكن هو ينحدر من عائلة فلاحية كانت تسكن في منطقة قريب الحلة
معروفة
جناجة معروفة. وهذا العز الذي وصل إليه والهيبة التي وصل إليها من جاءت؟ هذا جاءت من اجتهاده وعلمه وفقاهته، وجاءت أيضا من التزامه بالأخلاق الإسلامية والمثل الإسلامية، جاءت من تواضعه، جاءت من 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 التزامه بالشريعة الحنفية السمحاء، من تطبيق أحكام الشريعة على نفسه قبل أن يطبقها ويطلب تطبيقها على ماذا؟ على غيره. تميز هذا الشيخ ووصل إلى ما وصل إليه. هو يقول رضوان الله عليه، هو يقول كنت جعيفرا صرت مجعفر، كنت جعيفرا ثم صرت جعفرا ثم شيخ جعفر ثم الشيخ شيخ العراق ثم الشيخ على الأطلاق. هاي عبارة منقوله عنه. هذا الشيخ الكبير العظيم الجليل، هذا المعروف في قضية مشهورة أيضا ومتواترة النقل عنه، أنه أنا أرويها عن مشايخنا عنه، يعني عن أبنائه رضوان الله عليه، هذا يقول بأنه كان في زمانه كان هناك ثلاثة من العلماء المبرزين معروفين، السيد بحر العلوم والشيخ حسين نجف من فقهان الزهاد العباد والشيخ جعفر الكبير. هؤلاء اتفقوا على أن شؤون المرجعية توزع فيما بينهم، فروك الأمر القضاء والخصومات والفتاوى للسيد بحر العلوم، وروك الأمر التدريس وتربية الطلاب وتدريس الطلاب للشيخ الشيخ جعفر، وأوكل أمر الصلاة وأمثال الصلاة والكذا إلى المرحوم شيخ حسين النجف. فكان إذا صلى المرحوم شيخ حسين النجف كان يصليان خلفه ويأتمان به، حتى أنه ينقل أن الشيخ الكبير كان على كل حسن ما متأكد من القضية كان يأتمان به. وهكذا يروي مشايخنا أن الشيخ الكبير في صلاة شيخ حسين النجاف بين الصلاتين قام أمام الحشود الكبيرة من المصلين ووقف وأخرج عمامته وأخرج منها القلنس والعرجين، ثم لبس العمامة وقال: أيها الناس، هناك سيد طلب محتاج مشتغل، أنا أعرفه مشتغل جدا، وهو يستحق الزواج ويريد الزواج ولكنه لا يملك مالا، فعينوه. ثم أخذ يسير إلى الناس لكي يضعوا في هذا القلنس ومالته ما يتصدق ما يعطونه كمساعدة إلى هذا السيد الجليل. ها قال لهم أن هذا السيد يريد أن يتزوج، أما المال فمنكم أنتم عينوه، وأما الزوجة فمني لأني سوف أعطيه ابنتي وزوجه ابنتي، لكن لا مال لديه، فأعينوه على ذلك. وأخذ يجمع له الأموال وزوجه بالفعل. قال: تواضع. هذا تواضع واصل إلى درجة بحيث هو يعني يقوم بمهمة قد يستنكف من أن يقوم بها كل واحد منا. هذا التزام بالدين، تطبيق الدين على نفسه قبل أن يطلب تطبيقه من الآخرين. شنو الهيبة اللي صارت لهذا الشيخ؟ سأدعك من قضية التدريس وكشف الغطاء وإلى آخره، والمرجعية بقيت منحصرة في ذريته عقود من الزمن، ما أقول عقود من الزمن، لكن قطعا في 100 سنة المرجعية منحصرة فيه وفي أولاده وأحفاده إلى آخره. الهيبة أنه فد هيبة عجيبة في نقرة ترجمته عندما زار إيران، عند في الزيارة معروفة ومشهورة إلى إيران، وتجول بها فيها في كل مناطق إيران، في كل مناطق إيران، وكان ملتزم عندما يصل إلى بلدة يعرف فيها ويصعد المنبر، وكان لا يعرف الفارسية إلا ألفاظ قليلة، مع ذلك كان يصعد المنبر ويعرف ويرشد. وينصب الوكلاء في كل بلدة، وإذا كان هناك وكيل كان يقدمه للصلاة ويصلي خلفه، معروف القضية أنه كان يقدم، ما يعرفه، يقدم الصلاة يقول له قل أستغفر الله، فإذا قال أستغفر الله يصلي وراه، يجي قدم ابنه لتأييده ودعمه. يقال أنه وصل إلى بلدة حاكمها سني متعصب جدا جدا متعصب، فصعد الشيخ المنبر على عادته ووعظ الناس وارشدهم، وكان موضوع سنسميها المحاضرة مالته، موضوع الحديث مالته، هو أن الله سبحانه وتعالى إذا لمس من عبده الطاعة، لمس من عبده الإخلاص، لمس من عبده أنه يريد أن يتقرب إليه، فهو يوفقه ويمنعه من أكل الحرام ولو من دون علم ولو من دون التفات، يمنعه من ذلك، لأن أكل الحرام حتى مع عدم الالتفات له آثار شنو وضعية، الله يمنعه من ذلك. هذا الحاكم والوالي السن المتعصب اعتبرها هذه صيد، يستطيع أن يؤاخذ الشيخ به، فيقول أمر جلاوزته بأن يذهبوا إلى خارج البلدة، وأول راعي غنم يشاهدونه يحبسونه يأخذونه قسرا ويأخذون أغنامه ويجيون بها إليه. جاءوا بهذا الراعي المسكين وألقاه في السجن وأخذ أغنامه وذبحها وصنع طعاما للشيخ ودعاه إلى مأدبة الغداء مثلا أو العشاء وقدم له الأكل. الشيخ كان معروف أنه أكول، كان أكل من ذلك الطعام وتلذذ به، وكان هذا الوالي واقف، فقال بعد إكمال الطعام قال له شيخنا أنتم قلتم في حديثكم اليوم السابق بأنه كذا وكذا وكذا، وهذا ثبت عكسه لأن هذا الطعام طعام حرام وأنتم أكلتم منه. قال ماذا تقول، شنو طعام حرام شنو كذا؟ قال بل هذا الطعام أنا أمرت الجلاوزة بغصبه من راعي الغنم خارج البلدة، فهو طعام مغصوب طعام حرام وأنت أكلت منه، وهذا يثبت عكس ما تقول. في هكذا حالة عادة يعني الإنسان يعني يتحير يسقط ما في يده. الشيخ يقول قال بكل بساطة، قال كلامك صحيح لكن أرني هذا راعي الغنم حتى أكلمه، جئ براعي الغنم. يقول أمر بإحضاره من السجن، فجاء أمامه وسأله الشيخ شنو قضيتك شنو مشكلتك شنو قصتك؟ قال والله أنا ما أدري، أنا مقلد الشيخ جعفر، ويقولون بأن الشيخ جعفر إلى جلال هذه المدينة، فجئت له بهدية هي عبارة عن هذه الأغنام. شوف التوفيق الإلهي، شوف التسديد الإلهي، عندما يشعر عندما يكون الإنسان مخلص لربه يسدده في كل قضاياه، في كل قضاياه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.